بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
النوع السابع الموقوف. الموقوف إن دائما إذا أطلق الموقوف فهو ما وقف عند الصحابي، صحابي تكلم بكلام نقول هذا موقوف. إذا أطلق كلمة موقوف فتصرف على كلام الصحابي، وإلا فينبغي تقييدها. إذا أن نحن مثلا جبنا كلام من كلام عمر بن عبد العزيز، ما هو صحابي تابعي، فقال قلنا قال عمر بن عبد العزيز كيف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر النازل للكفوف. إذا قيدنا هذا الكلام وقلنا هذا موقوف على عمر بن عبد العزيز صح ذلك، لأنه قيدناه. أما لما نقول موقوف مطلق ينبغي أن يكون القائل صحابيا. لذلك نقول هنا كما رأى هنا سؤال صاحب البيقونية: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكن.
الذكن بمعنى علم، يعني وضع أول مجال ضبط الشعر، وإلا ما له علاقة بالموضوع. لذلك القول والفعل الذي صدر من الصحابي فهو موقوف عليه. إذن الموقوف هو الحديث الذي أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم قولا كان أو فعلا أو تقريرا، متصلا إسناده إليهم أو منقطعا. مثل مرفوع، هذا مرفوع نقول نحن أنه كلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مسندا وقد يكون منقطع. كذلك قول الصحابي عندما نقول قال الصحابي لا تتبعوا، قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، قد يكون هذا اسناده منقطع، قد يكون اسناده معضل، وقد يكون اسناده صحيح، وانما هذا القول اسند الى هذا الصحابي. فيحترز، يعني يتوقع ان يحترز بقيد اضافته الى الصحابه عن المرفوع والمقطوع. من نقول موقوف على الصحابة معناها ليس مرفوعا إلى رسول الله، وليس مقطوعا من كلام التابعين فمن دونه، بل هو من قول الصحابة. ففي كلمة موقوف يخرج المرفوع الذي أضيف إلى رسول الله، ويخرج المقطوع الذي أضيف إلى التابعين فمن دونه. وبعض الفقهاء يسمي الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، هذا البعض، ولكن عند الجمهور وعند المحدثين يسمون اثرا، يعني ان الاثر يطلق على المرفوع والموقوف، لكن هذا تعبير لبعض علماء الفقهاء على الخصوص، انه اذا قالوا اثر موقوف، اذا قالوا خبر فهو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن لما عم نقول انه كلام الصحابي اسمه موقوف، لانه وقف عند الصحابي لم يرفع الى رسول الله. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، هذا يعتبر صحابي. رجل كان في زمن رسول الله والتقى به ومات على الاسلام فهو صحابي. أما لو أن رجلا كان كافرا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم بعد وفاة رسول الله دخل في الإسلام وتحدث عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فهو تابعي، ولكن يقبل قوله لأنه سمعه منه في حياته ولو لم يكن مسلما، لكنه لا يسمى مرفوعا بل يسمى موقوفا، لأنه روى هذا الحديث لأنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يكون صحابي
وارتد عن الإسلام. ما في ناس ارتدوا بعد وفاة رسول الله وحاربون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى حصل بعد وفاته في قبره عليه الصلاة والسلام. لذلك في هناك حديث يعني يستشهد به بعض الناس على أن رسول الله تعرض عليه أعمال العباد بعد وفاته في قبره، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف ما هو صحيح. لذلك قال تعرض علي أعمالكم، هو أول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا استغفرت الله لكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث أولا في إسناد ضعف ويعارض الحديث الصحيح الذي جاء في فضل يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن كل أجساد الأنبياء. هذا حديث الجمعة صحيح، وهذا يدل على أن الذي يعرض على رسول الله الصلوات على رسول الله تعرض عليه، وأما أعمال العباد فتعرض على الله عز وجل. لذلك ورد الأحاديث أن أعمال العباد تعرض أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، ورسول الله قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا دليل على أن الأعمال صباحا ومساء تعرض على الله عز وجل. هذا عرض عام في الصباح والمساء. في عرض أسبوعي في كل اثنين وخميس جاء في صحيح مسلم تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا عرض أسبوعي. في عرض سنوي، لذلك الرسول ذكر أنه في ليلة في شهر شعبان تعرض أعمال السنة على الله عز وجل. لذلك أسامة بن زيد سأل، هذا حديث رواه النسائي في سننه ورواه أحمد في مسنده، أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا في شعبان، فقال له أسامة بن زيد يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا رفع سنوي، في رفع أسبوعي ورفع يومي في الصباح وفي المساء. إذن الأعمال تعرض على الله عز وجل صباحا ومساء في الأسبوع وفي السنة، ولكن الصلوات تعرض على رسول الله، صلواتنا على رسول الله تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث في صحيح البخاري من أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عن عيسى بن مريم عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا أي بعدا إلى النار. فلذلك هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله عن الإسلام ليسوا صحابة، ذهبت الصحبة عنهم لارتدادهم عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عم نقول هنا أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، مات على الكفر، واللقاء ما نقول لقي النبي، واللقاء ما يعم المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم تحصل بينهما مكالمة. يعني لا يشترط أنه صحابي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، وإنما حضر مجلسه ورآه واجتمع به فهو صحابي. لذلك قال يخرج وإن لم تحصل بينهما مكالمة. والتعبير باللقاء أعم من الرواية، فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمون. أنا والتعبير باللقاء أعم من الرؤية يعني النظر، مو الرواية. والتعبير باللقاء أعم من الرؤية، فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينيه لكونه أعمى، كعمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى المؤذن الذي كان يؤذن في زمن رسول الله، فهذا صحابي وإن لم ير رسول الله لكنه اجتمع به، فلذلك لا يشترط الرؤيا وإنما اللقاء. ذلك والتعبير باللقاء أعم من الرؤية، فإن من الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعينيه لكونه أعمى، كعمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى الذي كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال على الموقوف، من قال مثلا عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد خفيتم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تجعلوا سادة، لأن السيادة قد تكون سبباً لمنع طلب العلم، لأن الأمير قد يمنعه الكبر أن يجلس مجلس المتعلمين، يعني ذلك الوقت صار أمير صار كبير، يعني ما يرى أن يجلس مع طلاب العلم، يدفعه كبرياؤه إلى أن لا يتعلم، ولذلك قال تفقهوا قبل أن تسودوا قبل أن تكونوا سادة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، يعني واحد شاب أول عمر الساعة وعمل حاله شيخ الإسلام بيفوته أشياء كثيرة، لأنه كونه تصدر للتحديث صار يصعب عليه أن يطلب الحديث من غيره، فيبقى فقيرا في كثير من العلوم. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يتفقه وأن يتعلم أولا قبل أن يكون سيدا أو يكون خطيبا أو واعظا أو مدرسا أو مفتيا أو قاضيا، وإنما عليه أولا أن يتعلم. وبالضياء أبي حفص عمر بن بدر الموصلي كتاب الوقوف على الموقوف، مطبوع هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة. أنواع الموقوف، سوي المنقول الموقوف أنواع، موقوف له حكم المرفوع وموقوف ليس له حكم الرفع. أما الموقوف الذي هو في حكم المرفوع، أولا قول الصحابي أمرنا نهينا أوجب علينا أبيح لنا، لأن الآمر والناهي هو رسول الله، والمبيح والمحرم هو رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأمر الله تبارك وتعالى. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، طبعا هذا نهينا يعني هذا النهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أنس بن مالك أمر بلال أن يدفع الأذان وأن يوتر الإقامة، كذلك أمر بلال، من الذي أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف في حكم المرفوع. نعم. ثانيا قول الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا لا يرون بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فينا أو بين أظهرنا. فقوله في حياة رسول الله وهو فيهم وبين أظهرهم وقاموا بهذه الأعمال، هذا كله موقوف في حكم المرفوع. مثال ذلك قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا في حكم المرفوع لأنهم فعلوا هذا الشيء ورسول الله فيما بينهم وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نفاضل بين الناس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمعنى هذا كذلك كنا نقول كنا من الصحابة، فهذا أيضا موقوف في حكم المرفوع ولا ينكر علينا، ما حدا أنكر علينا، لو كان شيء يخالف لأنكر عليهم رسول الله أو جمهور الصحابة. ثالثا قول الصحابي من السنة كذا، أو أصبت السنة، أو السنة كذا وكذا، كل هذا موقوف لحكم المرفوع، لأن السنة إذا أطلقت فهي أقوال رسول الله وأفعاله وتقريراته وصفاته عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. كذلك هذا موقوف في حكم المرفوع، لأنه من السنة أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم إن كنت تريد السنة فهجر في الصلاة الأخيرة في أيام الحر الشديد في الهاجرة، يعنون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يتكلم الصحابي الذي لا يأخذ من الإسرائيليات، هذا شبه الكلام، صحابي يكون معروف أنه لا يأخذ كلام من الإسرائيليات في أمور نقلية، أو يعمل عملا لا مجال للرأي والاجتهاد في ذلك، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله أو معصية. صحابي يقول هذا طاعة لله معصية لله، فهذا أيضا موقوف في حكم المرفوع. مثال ذلك قول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام عمار بن ياسر، لكن هل يعقل أن يقول عمار مثل هذا الكلام ويعطي حكما إذا لم يكن قد سمع مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هذا كلام عمار بن ياسر موقوف في حكم المرفوع أيضا. خامسا أقوال الصحابة في تفسير الآيات ومعانيها على وجه لا علاقة له باللغة العربية ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه. يعني آيات قرآنية، يعني فسر الصحابي بيقول في الجنة كذا، في النار كذا، على الصراط كذا، على الحوض كذا، هذه أمور لا يمكن أن يعلمها الصحابي من عنده، فهي موقوفة في حكم المرفوعة، لأنها من المغيبات التي لا يعرفها الصحابة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتفسير مغيب أو وصف للجنة أو وصف للنار أو وصف للصراط أو وصف للحوض، فهذه أمور لا يمكن أن يعلمها الصحابي من عنده، فهي موقوفة في حكم المرفوعة. وأقوال الصحابة أيضا في أسباب نزول الآيات القرآنية، هذا موقوف في حكم المرفوع، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون، يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك هذا لا يمكن معرفة سبب نزول هذه الآية إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا موقوف في حكم المرفوع. هذا يدل على أنه الحاج إذا أراد أن يذهب إلى الحج ينبغي أن يأخذ معه زادين، زاد من التقوى وزاد من الطعام والشراب والمال، أما أن يذهب من غير زاد ثم يذهب هناك ويسأل الناس ويزل نفسه فما أوجب الله عليه ذلك. نعم، هذا كله موقوف في حكم المرفوع. وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية أو بيان حكم للرأي فيه مجال فليس له حكم الرفع. يعني مثلا في أحيان تفسير القرآن: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. جاء خصوصا تفسير زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي، يقول لك في معنى مثلا والشبع والوتر عشر أقوال، في معنى مثلا والليل إذا يسر كذا قول. فهذا مو بقى معناها للرأي في مجال، ننظر أي هذه الأقوال أقرب لفهم اللغة العربية وأقرب إلى ما قبلها وما بعدها ارتباطا فنأخذ به. لذلك هذا اجتهاد، لذلك إلى الصحابي معناها كذا، لأن اللغة واسعة، فكل أخذ بما فهم من هذا، لذلك هذا للرأي فيه مجال ليس له حكم الرفع. لأن قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي يرفعه او يرفع الحديث او ينميه او يبلغ به، كما هذا في حكم المرفوع. لان الامام التابعي يعني يقول انه الحديث يرفعه الصحابي، ينميه يعني يسنده اليه، يبلغ به او يرويه او روايه، فان ذلك كله له حكم المرفوع. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال مالك يرفع ذلك أو إلى رسول الله. هذا كله موقوف في حكم المرفوع. إلا مثل ما قلنا إذن تفسير الآيات من نواحي لغوية هذا موقوف ليس في حكم المرفوع، وإنما اجتهاد في اللغة ومعانيها، فللإنسان أن يتخير منها ما كان أقرب إلى الدليل وما كان أقرب إلى ما قبله وما بعده ارتباطا بالنص. الموقوف إذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه فهو في حكم قوله عن الله عز وجل، يعني كالحديث تسموه هذا الإلهي الحديث نعملي قدسي إلهي تسمونه، فهذا لأن الرسول يرفعه، فالرسول لم يرفعه إلى الله عز وجل. لذلك من روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا حديث قدسي إلهي رباني، فالرسول رفع القول إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا صحابي من يقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا قال يرفعه الرسول إلى الله تبارك وتعالى فهو حديث قدسي. هذا كله ما مر معنا موقوفا في حكم المرفوع. أما النوع الثاني الموقوف الذي ليس له حكم الرفع ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع، مثل ما نمت التفسير باللغة، هذا ليس موقوفا في حكم المرفوع، وإنما للإنسان أن يجتهد، لأنه هذا في مجال للرأي فيه. قاعدة: إذا تعارض الرفع والوقف، يعني جانا حديث مرفوع حديث موقوف نفس المعنى، المثل رواه مثلا فلان مرفوعا ورواه فلان موقوفا، أو رواه نفس فلان مرة مرفوعا ومرة موقوفا، بأن يرفع ثقة حديثا وقفه ثقة غيره، فالحكم للرافع لأنه مثبت للرفع، وغيره إما أن يكون نافيا أو ساكتا، والمثبت مقدم عليهما، المثبت مقدم على النافي ومقدم على الساكت. لذلك إذا نرسل زيادة أحيانا مثل زيادة الثقة، لأن هذا الرجل الذي رفعه جاب شيء زائد وأثبت شيئا نفاه غيره، والمثبت مقدم على النافي بشكل عام. شوف يعني ذا تعريفه للموقوف هنا عندنا عند ابن كثير: الموقوف ومطلقه يختص بالصحابة، لأن حديث موقوف أي هو من كلام صحابي، ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. لكن دون الصحابي إذا قلنا مثلا إن هذا الإسلام إن هذا إن الإسلام شو من الدين، ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء، هذا مو كلام صحابي. لكن إذا قلنا هذا موقوف على عبد الله بن المبارك صح قيدناه، مثلا مثل ما أن عمر بن عبد العزيز قال كيف حيث وقف القوم، إيه هذا كلام عبد عمر بن عبد العزيز ليس صحابي تابعي، فهو مقطوع مو موقوف. لكن إذا قيدناه إن هذا الكلام موقوف على عمر بن عبد العزيز صح. فإذا الأصل إذا قلنا موقوف فهو على الصحابي، إلا إذا قيدناه على التابعي وكمن دونه بدا تقييد، أما للصحابي إذا أطلق فهو موقوف. هذول الموقوفات الذي تبع الصحابي الذي جاء معناه موقوف، وقد يكون إسناده متصلا مثل مرفوع، يعني أن نقول مرفوع إلى رسول الله يجب معنى ذلك انه اسناده متصل، قد يكون متصلا قد يكون منقطعا. كذلك لما يجيب كلام صحابي قد يكون اسناده متصلا وقد يكون اسناده غير متصل. ايوه يا سيدي، لذلك وفي عنا عنده غير متصل اشترط الحافل في الموقوف ان لا يكون متصلا ولا معضلا. قال الحافظ بن حجر وهو شرط لم يوافقه عليه احد. هذا راي الحافظ انه لما بيكون موقوف لازم اسناده يكون متصل، لذلك ما حدا وافقه للحاكم على هذا الكلام. لذلك عند الجمهور الموقوف قد يكون اسناده متصلا وقد يكون غير متصل، وان كان الحاكم قد اشترط في الموقوف ان لا يكون مرسلا ولا معضلا، يعني ان يكون اسناده متصلا. ولكن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله هذا شرط لم يوافقه عليه احد الحاكم، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا. طبعا الموقوف بما ان قالوا موقوف اثر، والمرفوع والخبر مرفوع، وعزاه ابن الصلاح الى الخراسانيين. هذا راي الخراسانيين انه الموقوف اثر والمرفوع خبر، ولكن عن بقيه المحدثين لا، الموقوف والمرفوع يسمى اثرا، انهم يسمون الموقوف اثرا. قال وبلغنا، طبعا لما نقول قال ابن الصلاح قلت ابن كثير، وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني، هذا حط نسبه الفوراني مو لبلد، نسبه الى فوران اسم لبعض اجداده، الفوراني نسبة إلى فوران اسم لبعض أجداده، وهذا أبو القاسم الفوراني اسمه عبد الرحمن بن محمد، وفاته 461 هجري، من فقهاء الشافعية بمرو، له كتاب الإبانة عن أحكام فروع الديانة. وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر، عن كون الخير فهو الخبر مو الخير، الخبر انه في عنا اثر وخبر بمقابله، الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاثر ما كان عن الصحابي. هذا راي للبعض الخراسانيين والفوراني. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار. إذا عندنا كتب فيها أحاديث نبوية وفيها موقوفات على الصحابة، شو بيسموها؟ سنن وآثار، يعني فيها أحاديث لرسول الله وفيها أقوال للصحابة موقوفة، ككتابي السنن والآثار للصحاوي والبيهقي وغيرهما والله اعلم. هذا الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار، مضبوط، ككتابي السنن والاثار للطحاوي. الطحاوي من فقهاء الاحناف الكبار، محدث وفقيه، هو صاحب عقيده اهل السنه والجماعه التي شرحها ابن عز الحنفي. هذه رساله على صغرها تمثل عقيده السلف الصالح دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما جاءت عن السلف رضي الله عنهم. نعم. فالطحاوي لما بيجيب كتابه السنة والآثار مو أحاديث مرفوعة فقط، وإنما مرفوعة وموقوفة. فالمرفوعة أخبار وسنن، والموقوفة آثار كما قال بعض الفقهاء. كذلك البيهقي في السنن، السنن الكبرى للبيهقي 10 مجلدات كبار طبع الهند، هذا كذلك هذا فيه مرفوعات وفيه موقوفات بالاسانيد. في بعض الكتب التي تعنى بهذا في عنا مثل المحلل بن حزم، كذلك ياتي بالمرفوعات وياتي بالموقوفات باسانيدها، المرفوعات بالاسانيد والموقوفات بالاسانيد. مصنف عبد الرزاق كذلك ياتي بالمرفوعات والموقوفات بالاسانيد. مصنف ابن ابي شيبه ياتي بالمرفوعات وبالموقوفات وكلها بالاسانيد.
لذلك كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول لم تطب لي الفتية حتى كانت عندي نسخة من المحلى ونسخة من المغني لم وفق الدين ابن قدام المقدسي، لأن المغني ككتاب فقه فهو يجمع المرفوعات والموقوفات عن الصحابة، فلذلك هذا يعطيك سعة من العلم في الموقوفات وفي المرفوعات، كذلك المحلى لابن حزم من هذا النوع، وكذلك ابن عبد البر بالتمهيد وغيره يأتي بالموقوفات والمرفوعات والأسانيد، فطالب العلم عندما يدرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة بأسانيدها يكون على بينة من أمره في صحتها وعدم صحتها. النوع الثامن المقطوع. المقطوع وهو الموقوف على التابعين فمن دونهم، حطوا بعد على التابعين فمن دونهم قولا وفعلا. رجل من التابعين او من اتباع التابعين قال قولا، فهذا القول يسمى في عرف مصطلح الحديث حديث مقطوع، لا هو مرفوع الى رسول الله ولا هو من كلام صحابي تابعي فمن دونه تابع او تابع تابعي قال قولا، مثل ما ان مثل اقوال التابعين قال عبد الله بن المبارك هذا تابع تابعي، تابعي عمر بن عبد العزيز محمد بن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم، من كلام محمد بن سيرين، محمد بن سيرين تابعي وهو مقطوع. قال عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا، من كلام عمر بن العزيز وهو تابعي فهو مقطوع. عبد الله بن المبارك تابع تابعي قال الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، وقال صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس كلهم واذا فسدا فسد الناس كلهم العلماء والامراء. فاذا اي كلام صدر من تابعي فمن دونه تابع تابعي فيسمى في عرف مصطلح الحديث مقطوع، والمقطوع غير المنقطع، لان منقطع في اسناده انقطاع سواء كان في مكان واحد او اكثر هذاك منقطع. ذلك شو عم يقول بالمقطوع هنا، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني، الامام الشافعي معروف محمد بن ادريس صاحب المذهب، الطبراني نسبة الى طبرية في ارض فلسطين في الشام، سليمان بن احمد ابو القاسم اللخمي الطبراني الشامي، فهذا جاء في بعض كلام الامام الشافعي والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير الموصول، يعني اعتبر المنقطع والمقطوع شيء واحد، ولكن هذا رأي للشافعي وللطبراني، واما رأي جمهور العلماء من علماء الحديث فانه المنقطع غير المقطوع، المقطوع غير المنقطع، المقطوع هو قول التابعي فمن دونه، والمنقطع اذا وجد في اثناء السند انقطاع. لذلك هذا مو معناته انه كلام الشافعي والطبراني في هذا الموضوع ما هو المعتمد، المعتمد قول الجمهور. نعم. او فعلا. اي انا فمن دونهم يعني تابعي او تابع تابعي نفسه يسمى مقطوع كلامه سواء كان قولا او كان فعلا، اذن وهو غير المنقطع، ولكن وان قال الامام الشافعي والطبراني انه المنقطع اعتبره مثل مقطوع ولكن خلاف راي الجمهور هذا. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل او نقول كذا ان لم يضفه، هون في جملة في الطبعة اللي بعد هي المصححة المحققة، إن لم يضفه إلى زماني، طالعوا هيك لبرا اكتبوا فيه كم كلمة، إلى زماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لفيون جيل ناصرة، إن لم يضيفه إلى زمان طالع من بعد زمانك لبرا، أضيفوا الجملة هي حطوها بين قوسين مربعين أو بين معكفين. إن لم يضيفه إلى زمان رسول الله، ومن هون زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل الموقوف. إذا ما أضيف إلى زمان رسول الله، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني، والبرقاني دائما بالفتح، البلقيني بالضم، برقاني بالفتح، بلقيني بالضم. البرقاني نسبة إلى قرية من قرى خوارزم، وأبو بكر هذا من شيوخ الخطيب البغدادي يعني. نعم سيدي. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي الذي له المستخرج على البخاري، إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح تحت، ورجحه أيضا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم، لأنه من قبيل المرفوع. إذا أضافه إلى النبي فأصبح من قبيل المرفوع. أما إذا شو قال إن لم يضفه إلى زمان رسول الله فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله فهو من قبيل المرفوع. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، حكينا عليه الساعة، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع، يعني موقوف في حكم المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، هذا كله من باب الموقوف في حكم المرفوع، وهو قول أكثر أهل العلم رقم تحت، وهو الصحيح. وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما، يعني موقوف في حكم المرفوع لا يحتمل غيره، يعني من الذي يبيح أو يحرم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، إنه قال إنه هذا موقوف ليس في حكم المرفوع، ولكن عند الجمهور موقوف في حكم المرفوع. كل ما قاله الصحابة نهينا أمرنا وحل لنا حرم علينا فهو عند جمهور المحدثين موقوف في حكم المرفوع، وإن خالف فيه البعض. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من جنبه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، رواه البخاري ومسلم الصحيحين يعني. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، إمتى بيكون موقوف في حكم المرفوع كلام الصحابي في تفسير القرآن الكريم؟ إذا كان سبب نزول آية، ما قلنا أنه كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا وصلوا مكة سألوا الناس فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهذا موقوف في حكم المرفوع. كذلك إذا كان تفسير في مغيب كوصف جنة أو نار أو صراط أو حوض أو غير ذلك، كذلك كله موقوف في حكم المرفوع. في في رقم تحت عنا 2. أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم مرفوع يعني شكل عام، وأن ما يقوله الصحابي مما لا المجال بالرأي فيه مرفوعا حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا، هذا بالمعاني باللغويات، اختلفوا في الصحابة وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، لا بل للرأي فيه مجال اجتهاد. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات. أما إذا ما بيروي إسرائيليات وبيجيب أشياء صحيحة فهي في حكم المرفوع عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، حكايات لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكفى. يعني في ناس من صحابة جاءوا قصص إسرائيلية ما لها علاقة لا بالقرآن ولا بالسنة، فهذه دائما إسرائيليات إلها للتفسيرات، ما كان موافقا لشريعتنا قبلناه، وما كان مخالفا لشريعتنا تركناه، وما كان على سبيل القصص والأخبار للعظة والاعتبار فنأخذه استئناسا، حكايات. منهم. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. نعم سيدي. في هنا تعليق، أنا نأخذ من النسخة المحققة الجديدة. قال الحافظ ابن حجر، شوفوني على الكلام هذا شان موقوف في حكم المرفوع ولا في غير حكم المرفوع. قال الحافظ ابن حجر: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العربي فحكمه الرفع، وإلا فلا. يكون لا مجال للاجتهاد فيه أشياء مغيبة مثل ما قلنا، هذه لا تعلم إلا من طريق الوحي، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية في المستقبل كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. هذا الحافظ ابن حجر يعني مفصل بالموضوع، إنه أشياء أخبار عن الأمم الماضية، كانت بنو إسرائيل تجسهم الأنبياء كذا، الرسول عم يخبر عن الأمم الماضية، هذا موقوف في حكم المرفوع إذا واحد عم يذكره مثلا صحابي. بدء الخلق كيف أول ما خلق الله القلم مثلا، هذا ما بصير يعرف الإنسان إلا من طريق الوحي أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصص الأنبياء المتقدمين، عن الأمور الآتية في المستقبل فتن وملاحم، يعني الرسول قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه أمور للمستقبل، لكن هل يمكن أن تعلم إلا من طريق الوحي؟ فلو أن صحابيا ذكر أمثال هذه الأمور فهي موقوفة في حكم المرفوع. البعث يوم القيامة، صفة الجنة صفة النار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب أو عقاب، فمعنى هذا ما ممكن نعرف نحن الثواب والعقاب إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء لا مجال اجتهاد فيها فيحكم لها بالزكاة. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد الفقهية فلا يحكم برفعه في مجال الاجتهاد فيها. وكذا إذا فسر من القرآن كلمة فهذا نقل عن اللسان خاصة لغة عربية فلا يلزم برفعه. وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح البخاري مسلم والإمام الشافعي وأبي جعفر الطحاوي وأبي جعفر الطبري وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين. إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله عنهم ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات. هذا ما منعته في حكم المرفوع، لأنه أما إذا كان من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها فهذا رأي الحافظ بن حجر بعد بحث بالفتح وغيره. كل شيء صدر عن صحابي لا يعرف من طريق الاجتهاد وليس للرأي مجال فيه فهو موقوف بحكم مرفوع. وأما ما كان فيه للرأي مجال وللغة العربية فيه كلام فليس هذا من قبيل الموقوف بحكم مرفوع، ينظر فيه وإلى ما كان أقرب فيه إلى الدليل وما كان موافقا لما قبله ولما بعده، لأنه ليس بالرأي، لأنه من الأمور المجتهد فيها.